بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني من مقاصد الغسل غسل الحيض بعد أن أتممنا غسل الجنابة وأحكامه، ندخل في غسل الحيض للمرأة وأحكامه أيضا عبر فصول. الفصل الأول في سببه، وهو خروج. سبب غسل الحيض ما هو؟ وليس المراد سبب الحيض، يعني كيف يكون دم الحيض وكيف يخرج. هذه المسألة مسألة صحية طبية فسيولوجية وغيرها، يعني هناك يبحثون عن سبب خروج دم الحيض، لماذا يخرج دم الحيض، ولكن نحن في الشارع ما نبحث عن السبب الطبيعي لخروج دم الحيض، وإنما نبحث عن سبب الغسل. غسل الحيض ما هو سببه؟ سببه خروج دم الحيض. أي دم هذا؟ هو الدم الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا، سمي بالعادة الشهرية لأنها تتعود في الشهر القمري غالبا. أغلب النساء يجيها دم الحيض وهي ذات العادة الوقتية أو الوقتية والعددية معا في وقت يوم مخصوص من الشهر القمري، ولكن قد تختلف، قد تتخلف، ولذا قد تكون المرأة فقط وقتية وليست عددية، وقد تكون عددية فقط وليست وقتية، ليس لها وقت مخصوص ولكن وقت متقارب، يعني شهر يجيها يوم خامس، شهر يجيها يوم سابع أو ثامن، شهر يجيها يوم عاشر، وهكذا. الوقت غير معلوم، ليس لها عادة في الوقت ولكن لها عادة في العدد. إذن غالب الغالب على نحو الغالب يكون هناك زمان مخصوص للمرأة ترى فيه الدم دم العادة، وهو العادة الشهرية. قد يكون أكثر من شهر، ولكن نادرا نادرا عند النساء يكون أكثر من شهر، يعني بمعنى مثلا في كل شهرين مرة أو في كل شهر نصف مرة. وكذلك من النادر أن تجيء العادة مرتين في الشهر، ولكن بعض النساء موجود، يعني يفصل بين العادتين بحدود 12 يوم أو 13 يوم أو 15 يوم، تختلف النساء وتتخلف، ولكن الغالب هو أن يكون في كل شهر مرة. سواء هذا الدم الخارج خرج من الفرج وهو الموضع المعتاد خروجه، أم من غيره كما إذا كانت مريضة ووقع لها مثلا مكان يخرج منه الدم، أيضا لا يفرق الحال. حتى وإن كان خروجه ليس بنفسه ولكن يخرج عادة إلى فم الفرج بواسطة القطنة مثلا، لكن لو انصب من الرحم إلى فضاء الفم، عفوا إلى فضاء الفرج، يعني هناك ثلاث مراحل لنزول الدم. أولا أول ما يصدر يصدر من الرحم، الرحم يصدر منه الدم ويجري إلى أن يصل إلى المهبل، المهبل هو المعبر عن بفضاء الفرج، ثم يخرج من المهبل إلى خارج الفرج للمرحلة الثالثة. هناك من النساء ما يكون معتادا هكذا، يخرج الخارج بحرقة وبدفع أيضا، وهناك النساء أيضا تختلف في من امرأة إلى امرأة أخرى، ولكن إذا خرج من الرحم وانصب في فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا، فهل يجري عليه حكم الحيض أيضا؟ يقول فيه إشكال، فيه إشكال، يعني يستشكل السيد الخوئي في الحكم على مثل هذا الدم الذي وقع وصل إلى المهبل ولم يخرج إلى خارج الفرج، وإن كان الأظهر عدم الحكم عليه بأنه شنو حيض، فيكون هذا الاستشكال احتياط شنو استحبابي وليس لزومي، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج. تعتبر المرأة محدثة ما دام الدم موجود ولو في باطن الفرج فهي محدثة، يعني بعبارة يا إما يكون حيض يا إما يكون استحاضة، أحد الاثنين. ولذا إذا وقع الدم ووصل إلى المهبل صارت المرأة محدثة، سواء كان هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة. طيب، إذن عرفنا أن غسل الحيض موجبه وسببه هو خروج دم الحيض في كل شهر مرة، العادة الشهرية هي السبب التي توجب الغسل عند انتهائها، لكن هناك شروط، ليس كل دم يخرج يعتبر من شنو من الحيض، لأن هناك دم بصفات الحيض ولكن لا يستمر أكثر من يومين، ما يجي ثلاثة أيام، فهل يعتبر هذا حيض؟ ليس بحيض بل هو استحاضة. إذن هناك شروط ستأتي إن شاء الله. طيب، البكر في ليلة عرسها لو افتضت أو لا وقع لها حادث فافتضت البكر وسال دم يشك فيه أنه حيض أو دم البكارة، عادتان دم البكارة الطبيعي لا يتجاوز حتى سنتي واحد، يعني بل أحيانا يكون مع ماء الشهوة فلا يبان إلا شيء طفيف جدا، العادة في بعد الافتضاب هذا عبارة عن شقل البكارة، البكارة إذا انشقت قد لا يخرج إلا دم طفيف يذوب مع ماء الشهوة، وقد يكون أكثر على حسب وضعية المرأة وكيف حصل هذا الحدث، أحيانا يكون مثل النزيف، أحيانا يكون مثل النزيف فيشك هل هذا دم حيض أو أنه دم بكارة؟ إذا شكت المرأة إن أحبت أن تختبر، كما إذا المكان عادي أن تضع فيه قطنة وتصبر عليها قليلا دقائق ثم تخرج القطنة، فإن وجدتها مطوقة بالدم فقط من غير أن تنغمس، من غير أن يدخل الدم داخل القطنة، فهذه دم البكارة، يعني ليس دم حيض. وإن كان انغمست القطنة فهي دم حيض. هذه علامة من علامات هذا الدم. إذن هذه المسألة، إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أو من العذراء أو منهما جميعا، أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذراء، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهرا، يعني أن تعمل بقصد الأمر المعلوم الجزمي بدون أن تعلم، لأنها لا تعلم الآن هل هي حيض هل هو حيض، فحينئذ تمتنع عن العبادة، أو أنه ليس بحيض فلا بد من الصلاة وأحكام الطهارة وأمثالها. الشيخ الوحيد يقول: لو احتاطت بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إن تمكنت من، ما يحتاج حتى إلى هذا الاختبار، تعمل بحيث تجمع بين تروك الحائض، يعني المحرمات التي تحرم على الحائض شنو تسوي فيها؟ تتركها، هاي تروك الحائض، وأفعال المستحاضة يعني أفعال الطاهرة، يعني الأفعال التي تكون يجب على الطاهرة، ماذا؟ من وضوء، من صلاة، من صوم، يجب عليها ذلك. زين ليش ما قال بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة؟ قال وأعمال الطاهرة. لماذا؟ لأنه إما دم بكارة أو دم حيض، ودم البكارة ما يصير دم شنو؟ استحاضة، لأن دم البكارة شنو؟ جرح. دم البكارة جرح، ودم الجرح غير شنو؟ غير الحيض وغير الاستحاضة. دم البكارة جرح، ولهذا ليس كل دم يخرج من الفرج فهو حيض أو استحاضة أو نفاس، لا، قد يخرج دم قرحة، قد يخرج دم شنو؟ جرح. إذن دم الجرح ودم القرحة لا يأخذ أحكام شنو؟ الاستحاضة ولا الحيض، بل هي مجروحة تداوي جرحها وتطهر عنه، وفي نفس الوقت هي طاهرة. إذا حدث جرح في المكان وخرج دم، يصير المرأة أحدثت، مع أن الجرح وقع في وين؟ في الفرج، وخرج الدم من الفرج، هذا ليس حدث. خروج الدم من الفرج إذا كان جرح أو قرحة لا يوجب شنو؟ حدث، فلا يوجب عليها الوضوء أو الغسل. إذن هذه إذا تريد الاحتياط فهي تحتاط بين تروك الحائض وشنو؟ وأعمال الطاهرة. أما لو شك هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة أو دم بكارة، شك بين الثلاثة، فحينئذ مقتضى الاحتياط هنا أن تجمع بين تروك شنو الحائض وأعمال المستحاضة، وأعمال المستحاضة ما تنافي أعمال الطاهرة بل هي أكثر، لأنه قد يوجب غسل وضوء والطاهرة ليس عليها ذلك. إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق، إن كانت حائض وجدت البكارة افتضت وشكت أن الدم النازل دم بكارة أو دم حيض وتعذر عليها الاختبار بسبب الجرح، فحينئذ تستصحب الحالة السابقة وهي الحيض فتعتبر نفسها حيض لأنها كانت متيقنة والآن مشكوكة. أما إذا ما كان عندها حيض سابق أصلا وليست استحاضة سابقة، فقط حصل الافتضاض فشكت بسبب كثرة الدم أنه حيض أو بكارة أو دم بكارة، فليس لها إلا حالة عدمية وهي عدم الحيض، تستصحب تلك الحالة العدمية فتحكم عليه أنه ليس بحيض. أما إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة. خلاف الاستحباب وش تسوي؟ قال الأحوط استحبابا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة. طيب لو خالفت الاستحباب ده الاحتياط ما تريد تعمله شو تسوي؟ طاهرة تعمل عمل عادي طاهرة ما صار شيء يعني أبدا. ولهذا يقول والأظهر جواز البناء على شنو؟ على الطهارة. إذن الفصل الأول عرفنا أن سبب غسل الحيض هو خروج الدم المعتاد في كل شهر. طيب لو رأت الصبية وهي عمرها أقل من 9 سنوات وخرج من موضعها الدم وكان بصفات الحيض، هل يحكم عليه أنه حيض؟ يقول لا، لأن الشرط العمل بالحيض والغسل بلوغ البنت، ولا تبلغ البنت إلا بشنو؟ إلا بإكمالها 9 سنوات. قبل الإكمال إذا جاءها دم تحكم عليه أنه شنو؟ استحاضة، ولا تحكم عليه أنه حيض. إذن كل دم تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين ولو بلحظة واحدة لا تكون له أحكام الحيض. وإن علمت أنه حيض في الواقع بمعنى نفس الصفات العادة وكل شيء، وأمها رأت أن نفس دمها والطبيبة قالت أنه دم حيض، ومع ذلك الشرع يقول شنو؟ لا، ليس دم حيض. وكذا المرأة لو رأت دم الحيض بعد اليأس بعد ما أكملت 60 سنة رأت دم الحيض، يعني استمر معها الحيض حتى بعد بلوغها 60، أكملت 60 سنة ومع ذلك يجيها الدم والدم بنفسه صفات حيض، هل يحكم عليه أنه حيض؟ يقول لا، إذن هناك حد زمني للحيض، بين إكمال التسع إلى بلوغ الخمسين، ومن الخمسين إلى الستين هناك احتياط، وبعد الستين ليس شنو؟ حيض. إذن بين السنة العاشرة من سنها إلى خمسين، يعني حدود أربعين سنة، تتحيض المرأة في كل شهر. فإذا أكملت خمسين سنة فحينئذ تحتاط بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إلى الستين. نعم، بعضهم يفرق بين السيدة القرشية وغير القرشية. غير القرشية يجعل حيضها إلى الخمسين وبعدها تنتهي الحيض، صير استحاضة، والقرشية يمتد إلى الستين. السيد الخوئي لم يفرق بين القرشية وعدمها، بل قال شنو؟ تجمع بين تروك الحائض وأفعال المس. ولهذا يقول: ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، ولكن الأحوط في القرشية وغير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين سنة وقبل بلوغها الستين، إذا كان الدم بصفات الحيض أو أنها رأته أيام عادتها. في هذه المدة عشر سنوات تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، على قولة النسوان يقول تغمس وتصلي. يعني ويش؟ يعني أنها تغتسل غسل الحيض، عفوا غسل الاستحاضة، هذا معنى تغمس، يعني تغتسل غسل الاستحاضة وتصلي أيضا إلى أن ينتهي الدم. إذا انتهى الدم تغتسل أيضا غسل عن الحيض والاستحاضة، انتهاء الحيض أو الاستحاضة. إذا لا فرق، هناك المرأة تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى من ولادتها إلى إكمالها عشر تسع سنين، دخولها في العاشرة، هذه المدة ليس هناك حيض، وأما الحكم عليها بأنها استحاضة أو لا مو مهم، لأنها أصلا غير بالغة ولا مكلفة في هذا الوقت. ولهذا بعضهم يقول حتى استحاضة ما يحكم عليه، لا يحكم عليه لا دم حيض ولا دم استحاضة. ومن بلوغها إلى بلوغها خمسين سنة أربعين سنة حيض، كل شهر يجيها الدم بصفات الحيض فهو حيض إذا تم له شروطه، منها ثلاثة أيام متواصلة. ثم بعد الخمسين إلى الستين وهي المرحلة الثالثة، هذه تجمع فيها بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، فإذا أكملت الستين خلاص بعد ينتهي أمد الحيض والاحتياط وتصير شنو؟ استحاضة. ولا فرق بين القرشية وغير القرشية في هذه المسألة، يعني كلاهما يحتاط بين الخمسين والستين. نعم، بعض علمائنا الأجلاء فرق فقال أن اليأس يتحقق لغير القرشية في الخمسين والقرشية في الستين. طيب، آخر مسألة حتى نكملها: الأقوى اجتماع الحيض والحمل. يعني هل يمكن أن الحامل تكون حائض؟ اجيها حيض وهي حامل شرعا، بغض النظر عن الطب وش يقول. الشرع يقول نعم إذا جاه دم 3 أيام متواصلة وله صفات الحيض فهو حيض حتى وإن كانت شنو حامل. إذن يجتمع الحيض والحمل حتى بعد استبانة الحمل، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد أول العادة ب20 يوم إذا كان واجدا للصفات. إذا بعد أول العادة يعني انتهى أول العادة إلى 20 يوم، بعد 20 يوم إذا جاهد لا بأس بال... لا يترك مو لا بأس لا يترك الاحتياط إذا كان واجدا للصفات. فحينئذ معنى الاحتياط هنا هو أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.